الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان. المؤدى بهذه الصيغة أنه بلغني، هذا عند المحدثين يسمى بلاغا، والبلاغ عند أهل الحديث هو كل أثر منقطع بين الراوي والمبلغ عنه، لكن بصيغة بلغني. بلغني أن فلان قال كذا، وهذه البلاغات قلت لكم هي آثار منقطعة، فإن مالك لم يدرك عبد الله بن عمر ولا أدرك زيد بن ثابت، وقد وصل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد كل بلاغات مالك موقف، وهي 61 بلاغة وصلها كلها إلى 4، سأنبه عليها في مواضيع. هذه 4 قد وصلها أبو عمرو بن الصلاح في رسالة مستقلة وقد طبعت الحمد لله. لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن هذه البلاغات التي وصلها ابن عبد البر هي البلاغات التي رفعها مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البلاغات التي وصلها أبو عمرو بن عبد البر، والبلاغات الموقوفة على الصحابة أو على من دونهم فهذه لم يصلها ابن عبد البر، هذه ليست مما وصل ابن عبد البر، فالبلاغات التي وصل ابن عبد البر هي البلاغات المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك 61 بلاغة. عن عبد الله بن عمر قد سبقت ترجمته، وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي النجاري الأنصاري، شيخ الفرضيين وشيخ المقرئين وكاتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: جيء بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبته، فقال له رجل: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 10 سور. قال: فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتبي. قال زيد: فتعلمت كتاب يهود فما مرت 15 ليلة حتى حفظته، فكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتبه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زيد أفرض أمتي زيد، وقال الشعبي: غلب زيد الناس في على فتنتين، في القرآن وفي الفرائض. وقال مالك: كان إمام الناس في المدينة بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد بن عمر، وقال هو الذي كلفه أبو بكر بجمع القرآن. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. تذكرون تعلمون أن وقعة اليمامة هذه هي الوقعة التي كانت بين المسلمين وبين بني حنيفة القاطنين باليمامة وهم أتباع مسيلمة الكذاب، وكانت الوقعة القاضية بينهم هي تلك الوقعة. قتل فيها هم قراء القرآن. فلذلك قال زيد بعد أن أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة يعني بعد تلك الأيام، فإذا عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر قد جاءني وقال لي إن القتل استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل في القراء بالمواطن كلها فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجميع القرآن. فقال أبو بكر بن عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. فقال أبو بكر وأنت يا زيد رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فقال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت لأبي بكر كيف تفعل ما شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هذا والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة براءة عند أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها عند رجل غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة بنت عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال من أراد أن ينظر كيف ذهب العلم فينظر، لقد دفن اليوم علم كثير. مات رضي الله عنه في سنة 45، وقيل مات سنة 53، وقيل سنة 55، وقيل سنة 56، خلاف في سنة وفاته. أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يريدان بإدراك السجدة الاعتداد بها، وهذا لا يكون إلا في صلاة الجماعة. يعني من أدرك ركعة في صلاة الجماعة مع الإمام فإنه يعتد بالسجدة التي بعد تلك الركعة، ومن لم يدرك الركعة مع الإمام لا يعتد بالسجدة التي سجدها وإن سجدها. وهذا كما قال ابن عمر في الأثر الذي تقدم، إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وقيل بل معنى هذا معنى قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذلك من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي فقد أدرك الصلاة. وإطلاق السجدة على الصلاة هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا مهل معروف عند العرب، وهو من أساليب البلاغة ومن أوجه المجاز. يذكره البلاغيون ويذكره الأصوليون، يذكره منهم مثلا الديماني بقصيدته في الأصول في أقسام الكلام يقول ثم إلى مجاز وهو ما ورد بغير وضعه لعلقة تعد من سببية وجزء أو شبه في صفة أو شبه. يعني إذا كان الشيء جزءا من كل يمكن إطلاق الجزء وإرادة ذلك الكل، وهذا من كلام العرب وتصرفات العرب لكلامها. ومنه قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فأطلق الناصية وأراد صاحبها، فأطلق الجزء وأراد الكل. ومنه أيضا قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، التباب خسران، وإنما يتب أبو لهب كله ولا تتب يداه فقط. فأطلق الكل وأراد أطلق البعض وأراد الكل. ومنه أيضا قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فأطلق الركوع وأراد الصلاة. وكما أن العرب تطلق البعض البعض وتريد الكل، كذلك أيضا تطلق الكل وتريد البعض. كان يقول أحدكم مثلا لي 1000 رأس من الغنم، هل له الرؤوس فقط؟ هذا من معهود العرب في كلامها، ومما ورد في القرآن من هذا قول الله سبحانه حكاية عن المنافقين غدة أحد، يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هنا، ما قتلنا أي ما قتل أشرافنا وما قتل خيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن أيضا قول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إذ قال الله يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إنما القائل جبريل، فأطلق الكل وأراد البعض. وبذلك أيضا القرآن العظيم قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يا أيها الذين آمنوا إنما المقصود المتخلفون عن تبوك، فأطلق الكل وأراد البعض في ألفاظ لهذا كثيرا. على هذا يمكن حمل أيضا حمل هذا الأدلة أيضا.
خرجت
التاء في آخر الفعل الماضي. واعلموا أنه إذا وجبت التاء في آخر الفعل الماضي تجب في أول الفعل المضارع، وإذا جازت في آخر الفعل الماضي جازت في أول المضارع. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبته بالأذى، وإنما تلزم فعل مضمن متصل أو في إذا تحير. ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. السؤال يعني ما الخير الكثير الذي يفوته الذي تفوته قراءة أم القرآن؟ ما هو هذا الخير الكثير؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته المناجاة على أن تكون شجاعة، لأن مسلم رواه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مثلا، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال عبدي ملك يوم الدين قال الله تعالى: نشدني عبدي، فإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذه مصروفة لله وإياك نستعين هذه مصروفة للعبد. فهذه الآية بين الله وعبده. فإذا قال عبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله سبحانه: هذا لعبدي ولعبدي مسأل. فهذا خير عظيم من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته هذا، فاتته المناجاة وفاتته مخاطبة الله له وفاتته إنالة الله له سهله. لكن هذا على القول بأن المأمون يقرأ الفاتحة مطلقا. قيل يكون الخير الذي يفوته التأمين، والتأمين باب عظيم من أبواب مغفرة الذنوب. وأنتم تعرفون الحديث الذي يروي الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، من فاته التأمين فقد فاته هذا الخير العظيم. ولذلك كانت اليهود تحسد المسلمين على التأمين، فقد أخرج ابن ماجه في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ولذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتأمين. قد روى البيهقي في السنن الكبرى عن عطاء بن يسار قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت له مرشدا بآمين. فانظروا الفرق، نحن الآن نقول آمين على استحياء وهم تسمعوا رشدا كأن للمسجد رشة بقولهم آمين. نعم، هذا الأثر يدل على مسألة تقدمت، وهي أن فضيلة من أدرك الصلاة من أول القراءة أفضل وأعظم من فضيلة من أدرك الصلاة وقد فاته القراءة.
هذا كله دلوك لأن الدلوك عند أهل اللغة هو
هو المطلق المين. والآن فسر ابن عمر الدلوك بالزوال ووافقه بذلك كما قلت لكم ابن عباس وابو هريره، وذهب علي بن مسعود الى الدلوك الغروب، وكل ذلك مسألة للغه. لكن الاولى في قول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، الاولى به ان يجعل الدلوك بمعنى الزوال، يعني على قول ابن عمر. لماذا؟ لاننا اذا جعلنا الدلوك بمعنى الزوال انتظمت الآية الصلوات الخمس، فيكون الدلوك مرادا به الظهرين، ويكون مرادا به الظهران، ويكون الغسق مرادا به العشاء، ويكون القرآن الكريم مرادا به الصبح. ولكن إذا جعلنا الدلوك للغروب على قول ابن مسعود وعلي يكون حينئذ الآية انعزل عنها
لا تكذب علي كما كذب عليك.
قال الشافعي: كنا نتقي حديث أبي كلمة. لكن في مقابل هذا تكلم يعني أثناء كثير من علماء الحديث على أكرمة بن مندب، قال ابن عبد البر: أكرمة من جلة علماء المسلمين، ولا يقدح فيه بكلام من تكلم به. لماذا؟ لأنه لا حجة مع من تكلم به. وذكر ابن عبد البر السبب الذي حمل ابن المسيب على الكلام في أكرمة، وذلك ما روى عبد الرزاق في السنة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب يسأله عن نذر لا ينبغي له، ذكر فيه معصية، نذر فيه معصية، نذر معصية، فقال أمره سعيد أن يفي بنذره. فذهب الرجل إلى عكرمة فسأله، فأمره عكرمة أن يكفر عن يمينه وأن لا يفي بنذره. فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب وأخبره بما قال له عكرمة، فقال له سعيد بن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة وأخبره بما قال سعيد بن المسيب، فقال عكرمة: أما إذ بلغتني فبلغه، أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره وأوقفوه في جبال شعر، ثم سلوا عن ذلك أطاعة لله هو أم معصية؟ فإن قال لك هو معصية فقد أمرك بمعصية الله، لما أمرك أن تفي به فقد أمرك بمعصية الله، وإن قال هو طاعة فقد كذب على الله حيث جعل معصية الله طاعة له. قال أبو بكر المروزي: فلهذا كان بين ابن المسيب وبين عكرمة ما كان. ولهذا كان مما قرره فقهاء المحدثون أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل من جميل كلام الذهبي، كلام الأقران يطوى ولا يروى. ولذلك كان عندنا في الفقه، في فقه القضاء، في من لا تجوز شهادته العالم يشهد على عالم وبينهما منافسة لا تقبل شهادة العالم. لماذا؟ لهذا الذي يكون به الأقران. وذلك قال البشار في كتاب القضاء في باب من لم تجوز شهادتهم: ولم تجوز شهادة المغفل، وفي كثير المال مثل السائل، أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قرب، أو شاهد رد بوصف ففقد، ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد، كذلك المحدود فيما حدى وعالم على ما فيه أدى. فجعل معلم منه لا تقبل شهادة أمته. أن عبد الله بن عباس ذكر ابن عبد البر أن مالكا أبهم ذكر عكرمة، لأن ترون الإسناد في داود والحصين، قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس، فلم يصرح باسم عكرمة. قال ابن عبد البر: الذي كتب اسم عكرمة هو مالك. ولماذا كتبه؟ لأن شيخه سعيد بن المسيب تكلم فيه، فلم يستطع مالك أن يصرح باسم ذلك الذي كان بينه وبين شيخه مالك. هكذا قال ابن عبد البر، وهذا كلامه في الواقع فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن مالكا رأوه في الموطأ في كتاب الحاجة عن عكرمة حديث آخر، وصرح فيه باسمه. فلو أن مالكا هو الذي كتم اسم عكرمة لكلام سعيد بن المسيب فيه لكتمه أيضا في كتاب الحاجة للسبب نفسه. وقال غير ابن عبد البر: الذي كتم اسم عكرمة هو داود بن حصين الرابع عنه وليس مالكا. ولماذا يكتم داود بن حصين؟ قال: هذا القائل لأنه يعلم كراهية مالك الرواية عن أهل البدع، وعكرمة روي من رأي الخوارج من خوارج أهل البدع، فقال: هل طوى داود بن حصين ذكر تسميع عكرمة لما يعلم من كراهة مالك من الرواية عن أهل البدع الذين لا يستحلون الكذب ولا يدعون إلى بدعته، فطوى ذكره وأبهمه لأنه يعلم أن مالكا يقبل إبهام الثقة ليروي الحديث. وهذا أيضا عندي فينا. لماذا؟ لأن داود بن الحصين أيضا رمي بغير خبر. فلو أن يعني أنه هو الذي طوى ذكرى عكرمة ليروي خبره، هذا ينبغي أن يروي ذكرى نفسه أيضا، لأنه رمي أيضا رمي بما رمي به عكرمة. لذلك أنا الآن إلى الآن لست أدري من طوى ذكرى من. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحر عالم الدنيا وشيخ العلم في وقته وإمام أهل التفسير من غير منازع، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه طويلا جسيما أبيض وسيما ذا وفرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعواته. أخرج البخاري في الصحيح عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علم الحكمة. وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضع له ابن عباس وضوءا، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع هذا؟ فقال ابن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين. وروى أحمد بن مسند عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل فصليت خلفه، قال: فأخذني فجرني فجعلني حذاء، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على صلاته. قال ابن عباس: فخرجت فانصرف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ما شأني؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ فقال ابن عباس: يا رسول الله، أو يصلح أو ينبغي لأحد أن يقف حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ودعا لي أن يزيدني الله فهما في الدين. وذكر الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أتيت غلاما من الأنصار فقلت له: هلم فلنطلب العلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كثير. فقال له ذلك الغلام من الأنصار: واهل لك يا ابن عباس، أو ترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال ابن عباس: فتركت ذاك وأقبلت على طلب العلم. من كلام ابن عباس أحب أن أذكر شيئا من الناس. قال: فتركت ذاك وأقبلت على طلب العلم. هذا هو هذه الوسيلة التي ينبغي لكل راغب في العلم أن يسلكها. وطن نفسك على الإحسان وإن أسأل الناس. ماذا يسمع الناس منك؟ يلا يا فلان نمشي للكتاب الفلانيين، دار القرآن الفلانيين، نمشي الفلانيين نحفظ القرآن. فتكون في بدء الأمر إقبال، يكون في بدء الأمر إقبال.